الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث الأول في باب من سن سنة حسنة أو سيئة، أو في باب في من سن سنة حسنة أو سيئة من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة. والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها أي لابسيها، قد خرقوها في رؤوسهم. يعني ضموا وضم إلى فتحة من أعلاها. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. مهملة يعني بدون أن يكون عليها نقط. وقوله رأيت كومين، بفتح الكاف وضمها، كومين أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة، لعليها نقطة، وفتح الهاء والباء الموحدة. قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة. نعيد الحديث، لفظ الحديث فقط. يقول سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أول النهار، فجاءه قوم عراة، أي ليس عليهم من الثياب الكثيرة، ولعل الوقت كان وقت برد حيث لا يستهجن العري إلا في الوقت الذي يحتاج فيه الإنسان إلى الثياب، والمدينة المنورة بردها قارس، وكذا برد الصحراء. فجاءه قوم عراة مجتاب النمار، يعني مفتوح صدره، ما في لفاحة يسكر جيب صدره حتى يستر صدره من البرد، إنما عبارة عن قميص مخروق من أعلى متقلد السيوف، يعني حتى سيوفهم ليس لها أغماد، سيوف ما عندهم غمد لها، يعني فقر ظاهر، لأن الذي يكون لديه شيء من المال فإنه يضع غمدا لسيفه، لأن السيف بجوز يجرحه ويجرح غيره، هذا من شدة الفقر، فما كانوا يسيرون بلا سلاح، هذه تجريد الناس من السلاح، من نتائج ما أسموا المدنية. وبعد ذلك جرد الإنسان من كل شيء. عامتهم من مضر، القبيلة المعروفة، بل كلهم من مضر. وهنا قد تأتي بل بمعنى أي. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبينه، وظهر الغضب عليه والتغير والتأثر. هذا الانفعال لما يراه في الآخرين خلق نبوي، أما اللامبالاة وتبلد الحس وانعدام الإحساس بالآخرين فهذا من الأنا الإبليسية. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثرا مما هم فيه من الفقر، فدخل ثم خرج كأنه بدأ صلى الله عليه وسلم بنفسه يبحث عن شيء ينقذهم به من فاقتهم، لعل شيئا يملكه رسول الله ينجدهم به، فما رأى شيء، ما رأى، دخل وخرج. هذا فعل كسبي، لعله صلى الله عليه وسلم كان يبحث فيه عن شيء ينجد هؤلاء. لكن بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد تمر بها الأهلة الثلاثة لا يوقد فيها نار، فلا يستغرب أن لا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أراد أن ينقذهم ولم يجد من خاصة ما يملك، استعان بالمسلمين، لأن جماعة المسلمين جسد واحد، هكذا ينبغي أن تكون، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. وقد مر معي وأنا أقرأ فيما نقل عن شيوخ الحلية أن أحد هؤلاء الأعلام جاء إليه ابن أخيه يسأله حاجة فبكى وبكى وبكى، فقال له ابن أخي لو أعلم أن مسألتي تبكيك هذا المقدار ما كنت سألتك. قال له أنا أبكي لأنني أحوجتك إلى أن تسألني، لم أكن أتفقدك ولم أكن أعلم أنك في حاجة، فبكيت لأنني أحوجتك إلى السؤال. فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، وكان صلى الله عليه وسلم لا يخصص الخطبة فقط لصلاة الجمعة، إنما كان يخطب فيهم عند كل نائبة وعند كل مستجد. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. تنسون أنكم من أب واحد، إلى آخر الآية. إن الله كان عليكم رقيبا، أي في سلوككم وملاحظتكم أنكم أبناء أخ واحد. وما قسم الله سبحانه الأرزاق متفاوتة إلا اختبارا وامتحانا. والآية الأخرى، أي قرأ الآية الأخرى في سورة الحشر في آخر الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فذكرهم بأصلهم البشري الواحد في الدنيا، وذكرهم بمآلهم الذي سيحصدون فيه ما يزرعونه في الدنيا. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم أن المطلوب من كل إنسان أن يساهم على مقدار استطاعته، فقد يسبق الدرهم ألف درهم. إذا كان عندك درهم ما عندك غيره وأنفقته، واحد عنده 100,000 درهم فأنفق درهم، فقد سبقته. فبين صلى الله عليه وسلم فيما يأتي أن المطلوب من الجميع أن يشتركوا بحسب وسعهم. فقال تصدق رجل من ديناره، الذي يملك الدنانير الذهبية يأتي بالذهب، من درهمه، الذي لا يملك إلا الفضة يأتي بالفضة، من ثوبه الذي لا يملك إلا شيئا من الثياب الزائدة ولا يملك مالا يأتي بثوب، من صاع بره عنده شيء من الزائد في بيته على قوته من الحنطة، من صاع تمره عنده شيء من التمر، لأن البر كان أندر وأنفس، أما التمر فهو متوفر جدا. حتى قال ولو بشق تمرة، ولو ما في بيتك إلا تمرة واحدة وأكلت نصفها أطعم النصف الآخر لهؤلاء، ما عندك في البيت إلا تمرة، أو أنك أكلت النصف وتركت النصف فأحضر النصف الباقي، شق التمرة. ها هنا الشاهد، من الذي جاء أولا ومن الذي أثار فيهم السباق للإنفاق؟ رجل من الأنصار. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، صرة كبيرة بل قد عجزت، يعني شيلة وعم يسند باليد الأخرى مليئة بالدنانير والدراهم، بل قد عجزت. فجاء بهذه الصرة وألقاها، فكان أول من استجاب لنداء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبه الذي طلب فيه الإنفاق وإعانة هؤلاء المسلمين الذين قدموا إليه. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين أو كومين من طعام وثياب. هذا كله جاء من أجل أن يأخذه الوفد من مضر. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب مشرق، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق وجهه بالسرور، كيف إذا كان في قطعة معدنية من الذهب المشرق المجلي، وهو يتلألأ بضيائه. فكان سرور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أن المسلمين تكافلوا تعاونوا، أنجد بعضهم بعضا، أعان غنيهم فقيرهم، الأمة المتضافرة في جهودها تكون سبب سرور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة التي يعمل كلهم فيها وحده بدون أن تتضافر الجهود فيما بينهم لا يدخلون بهذا السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما آمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول يعلق فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على فعل الأنصار الذي جاء أولا فحث بمجيئه غيره وكان أولهم وأسبقهم. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أجورهم باقية، لكن الذي سبق في هذا الفعل الحسن فإنه بهذا قد نال ثواب أجره وأجر من جاء وتبعه من بعده. لماذا ينتظر المسلمون ما يفعله الغربيون؟ الغربيون سنوا سنن كثيرة، جائزة نوبل للسلام، جائزة نوبل للاختراعات، جائزة كذا، فهم يحثون، والمنسوب إليهم ليسوا على مقدار يستحق التقدير، لكنهم أرادوا تشجيع الابتكار، تشجيع الاختراع، ويوظفون هذه الجوائز لمن يخدم أهدافهم. ونحن لا نسمع بمثل هذه المبادرات في المجتمعات الإسلامية. مو من الضروري أن تكون القضية كبيرة، أن تكون صاحب مال، أن تكون، لا أبدا أبدا. قضية قد تكون مالية، قد تكون خدمة ما. لو واحد فيكم نجار، رح أضرب لكم مثال، في كم واحد نجار يرفع إيده أشوف؟ إلا ما يكون فيه. لو واحد نجار، شوفوا هالمثال، أنا رح أعطيكم مثال، مو اسمه حسن نجار، كون نجار. لو واحد نجار، انظروا هذا المثال أنا رح أعطيكم، لأنه مع الأسف لازم نشغل مخنا شوي. لو واحد نجار قال أنا سوف أعيد نجارة بيت، أو اللي ما عنده نجارة عنده بيت بلا نجارة، كاملا للذي يأخذ إجازة بحاشية البيجوري على ابن قاسم من الشيخ محمد سعيد. طبعا هذا عمل بيقتضي 3 سنين شغل من العلم والتدقيق، محمد سعيد ما بطلع له من نشي، لكن بده يجي شخص يكون مدقق يفهم الفقه، بيقول هذا النجار الذي يأخذ هذه الإجازة فأنا سوف أقوم بنجارة بيته نجارة كاملة. فهذه جائزة النجار في الفقه. أنا أضرب لكم أمثلة بسيطة. من تم نصيح تعلموا فقه، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، تعلموا حديث، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، الذي يأخذ علامة تتجاوز 85% في فتح الباري على صحيح البخاري فله كذا من المهندسين، كذا من الأطباء، كذا من أطباء العينية، كذا من مهندسي المدني، كذا من ثقوا. لو أن مثل هذه الجوائز أعلنت، حطوا مدة زمنية وشوفوا، لا تمضي مدة حتى تجد إجازات في فتح الباري وإجازات في حاشية البيجوري، وتجد إجازات في حاشية الدسوقي على أم البراهين، وتجد إجازات في الأحكام السلطانية للماوردي، وتجد وتجد وتجد. هذا شيء ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار. هذا الإعداد. طيب نعطي أمثلة، بدنا نكثر الأمثلة مشان نشغل عقولنا أفكارنا. جائزة بدنا نعطيه للشاب بده يتزوج جديد شقة غرفة وصالون، بشرط من هون لسنة ما يفوت صلاة الفجر في الجماعة، ما يفوت الصلوات الخمس في الجماعة، ثم يأتي بعد سنة ويقسم أنه ما فوت صلاة في المسجد في الجماعة، وله شقة سكنية من غرفة وصالون، من غرفتين وصالون على حسب. متى نوظف استعداداتنا؟ طيب إذا ما بدك مال، خدمة مثل ما قلنا، خدمة. طيب نصغر أكثر شوي عشان ما يخافوا، نصغر أكثر. منقول للشباب الصغار اللي منحبهم كثير، صف ثامن وتاسع، قول اللي بيحفظ جزء تبارك له 10 كيلوات زعتر من يحيى سرميني. وتنكة زيت من فلان الفلاني. تعرفوا أهله عسل، العسل ربما يستغنى عنه لأنه دواء، لكن في حاجات أساسية، الزيت والسمنة إذا ما نوجدوا في البيت. تعرف أهله قولوا له دخيلك رقود وتعلم عشان يطلعنا من حفظك تنكة زيت. أهله قبل ذلك كانوا لك إيش بدك تروح، إيش بدك تطلع منا، إيش بدك تعمل. صار أبوي يقول له أنا بطريقي بوصلك، بخلي رفقاتك يروحوا معك. متى نسن في الإسلام سننا حسنة؟ ما الذي تريدونه؟ من علم، من عمل، من تعاون، تجارب الاعتكاف رأينا فيها خدمة، رأينا فيها تفاني. إذن على المدى الطويل يمكن أن تكون مثل هذه المرغبات التي لا تؤثر على الإخلاص. قال الغزالي طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. أكثر الجوائز تتوجه اللي بحفظ القرآن. طيب واللي بحفظ حاشية البيجوري ما حفظ القرآن؟ نحن نريد فقه القرآن، نريد فهم القرآن. نعمل جائزة، جائزتين للتلاوة، لكن وين الجائزة اللي يعلمهم الكتاب؟ وين الجائزة اللي يعلمهم الحكمة؟ وين الجائزة اللي يزكيهم؟ فالتلاوة جزء مهم في الدعوة إلى الله. فهذه ما هي إلا أمثلة أنا أقولها من أجل أن يكون هناك جهد موظف. أعلم أن الشباب لديهم رغبة لأداء شيء ما، لكن يحتاجون إلى توظيف ليقال لفلان أنت إن أتقنت كذا فلك كذا، وهذا ما هو إلا رمز مشجع، ليس إلا، ليس المراد أن يحصل على المكافأة، إنما يعلم هذا الشاب أنه أدى شيئا معتبرا. إذن الذي يسن، الذي يفعل فعلا حسنا، فإنه بهذا ينال، وأول جائزة ستعلن في العادلية بده ينال ثواب الجوائز كلها اللي بده تجي بعده. أول واحد بده يطلع ويقول أنا سأخصص جائزة لمن يفعل كذا، كل شيء بده يجي بعده في صحيفته. ثم أول واحد بيعمل جائزة في الفقه، كل شيء بيجي بعده في الفقه في صحيفته. أول من يضع جائزة في الحديث، كل شيء بيجي بعده في صحيفته. ففي جائزة الجوائز لكل شيء جاء بعده، وفي جائزة في كل فن، والفن مو الرأس وغني، يعني الفن العلم عند أهل العلم، إذا قالوا الفن يعني العلم، علم أو عمل. إذا عملت أو علمت، الفن علم، وأما العمل فهو سلوك. وكذلك إذا كان أساء وتبعه في الإساءة غيره، جاء واحد شاف الإخوان مجتمعين ومسرورين وماشيين في التوجه إلى الله، وقال لهم شغلكم تخبيص بتخبيص، واحد عم يسمع وفيه علة، مزبوط والله شغلهم تخبيص وتخبيص. وإذا طلع وطالع له معه 15 واحد، فهو الآثم الأكبر والذين تبعوه في صحائفه لا ينقص من أوزارهم شيء. التخريب سهل وأسهل من الإعمار، لكن الإعمار له خطة، والتخريب ما بده خطة، شوية زعبطة تمشي. إذن هذا حديث عظيم، فبرجل قد ينقذ الله أمة. ولسه محتارين، ما عم نحسن نصل لغزة يا حبيبي، والله تصل إليها بروحك، والله تصل إليها بثواب عملك، والله تصل إليها بصدقك. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا الذي يطلب درجة الشهداء ومقامهم يعطيه الله إياه ولو مات على فراشه؟ طيب كيف هذا؟ لأنه يعيش معهم وهو على الثغرة التي هو عليها، يقوم بما ينبغي عليه أن يقوم به. عمل فردي مشتت فوضوي لا قيمة له، أما العمل المتعاون الهادف الذي يوظف الاستعدادات توظيفا حسنا فإنه ينتج نتائج تخدم هذا المسلم أولا وتخدم رسالة الإسلام ثانيا ويكون قبل كل شيء وآخر كل شيء مقبولا في عين الله سبحانه ونظره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين على أرض غزة وفي كل مكان بسر الفاتحة.